بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. هنكمل بنعمه ربنا دراستنا في سفر الخروج وفي قيمه الاجتماع. والنهارده هنبتدي في جزء جديد. اتكلمنا في الفتره اللي فاتت كلها معنى حلو وجميل في قيمه الاجتماع عن الله يقترب للانسان. وخلصنا الجزء ده وهنبتدي بقى النهارده في الرحله المعاكسه. رحلة الإنسان إلى الله. هنتكلم النهاردة من أصحاح 27 عن مذبح المحرقة، وهنقرأ من سفر الخروج أصحاح 27 من عدد 1 لعدد 8. مين يقرأ لنا النهاردة؟ مجد. واحد لثمانية.
وتصنع المذبح من خشب الصلد، طوله 5 أذرع وعرضه 5 أذرع مربعا يكون المذبح، وارتفاعه 3 أذرع. وتصنع قرونه على زاوية على زواياه الأربع، منه تكون قرونه وتغشيه بنحاس. وتصنع قدوره لرفع رماده ورفوشه ومراكنه ومنشاله ومناشله ومجامره، جميع آنيته تصنع من نحاس. وتصنع له شباكه صنعة الشبكة من نحاس. وتصنع على الشبكة 4 حلقات من نحاس على 4 أطرافه. وتجعلها تحت حاجب المذبح من أسفل، وتكون الشبكة إلى نصف المذبح. وتصنع عصوين للمذبح، عصوين من خشب الصنت، وتغشيهما بالنحاس. وتدخل عصواه في الحلقات، وتكون العصوان على جانبي المذبح حينما يحمل. مجوفا تصنعه من ألواح كما أظهر لك في الجبل، هكذا يصنعونه.
زي ما تعودنا بنبتدي بمراجعة سريعة. مش عارف المايك ده شغال ولا مش شغال. هنبتدي بمراجعة سريعة. تحبوا تيجوا علشان نفتكر مع بعض إيه اللي قلناه؟ أول مرة يحتاروا ييجوا من قدام، تعالوا حوالينا الخيمة. تفضل. تفضل. تفضل يا جمال. طب ما تيجي انت بقى اللي تشرحي دلوقتي، انت بقيتي خبيره دلوقتي. دي خيمه الاجتماع، وقلنا ان هي اتجاهها ناحيه الغرب، بيصلوا ناحيه الغرب لان ادم طرد من جنه عدن شرقا، فبقى متجه للغرب لغايه ما جه المسيح وصلب وقام، فابتدينا نرجع تاني نبص للشرق، المكان اللي هيجي لنا منه المسيح في المجيء الثاني. هي عدلتها كده، فهم بيدخلوا من البوابة الرئيسية هنا لغاية ما يخش الجوه. الخيمة بتنقسم لثلاث أجزاء رئيسية. الجزء الأكبر الخارجي، وده بنسميه الدار الخارجية، وده بيبقى موجود فيه أي حد من الشعب ممكن يدخل فيه علشان يقدموا الذبائح. وبعد كده بنخش على الجزء اللي من جوه، ده بينقسم لجزئين. الجزء الأول اسمه القدس، والجزء اللي بعده اسمه قدس الأقداس. الجزء الأكبر اللي هو القدس ده طوله 20 ذراع وارتفاعه 10 أذرع وعرضه 10 أذرع. وقلنا علشان التسهيل الذراع تقريبا حوالي 50 سنتي، يعني تقسم على 2، يعني طوله حوالي 10 متر وارتفاعه حوالي 5 متر. والقدس وقدس الأقداس مكعب. في خيمة الاجتماع فيه 7 قطع أساسية. كان الطبيعي ان هو يشرح لنا، لو انت حد مثلا داخل عندك في البيت وعايز تشرح له البيت، بتقول اول ما بتخش من الباب بيبقى فيه طرقه، وبعد كده بيبقى فيه كذا، وبيبقى التدريج الطبيعي انك تاخد من الباب لجوه. لكن لاحظنا ان شرح الوحي ممشيش من بره لجوه، مش من جوه لبره، من اخر قطعه جوه من تابوت العهد. وبعد كده كلمنا عن الغطاء، وابتدى يطلع لبره بترتيب معين، مش بترتيب وجود القطع، لأن من كل قطعة ليها رمز وبيحكي لنا قصة الفداء. قلنا أن الخيمة دي رمز السماويات وظلها، فهو بيحكي لنا قصة الفداء بفيجوال ايدز، بصورة، بحاجات ملموسة نقدر نفهمها. فابتدى من جوه خالص بأول قطعة كانت تابوت العهد، وتابوت العهد كان مصنوع من خشب صنط الذي لا يسوس ومطلي بالذهب. الخشب الصنط يرمز لجناسوت السيد المسيح، والذهب يرمز إلى لاهوته. وجه حط فوقيها غطاء من ذهب نقي، من ذهب فقط، فالذهب بيرمز إلى اللاهوت أو بيرمز لعمل المسيح، والغطاء ده بيجي يغطي التابوت. التابوت كانت الحاجة الأساسية اللي موجودة جواه لوحي الشريعة، والغطاء كان عليه كروبين اللي بيفكرونا بالكروبيم اللي كانوا موجودين على باب الجنة لما آدم اتطرد من الجنة. دي أحد الرموز بتاعته، أن هو العدرة، لأن الذهب أولا مش هيدي شكل، ما تقدرش تعمل تشكلي من الذهب بس، وبعد كده هو كان الرمز الأساسي الغطاء ذهب بس، مظبوط. الغرض الأساسي أو الرمز الأساسي من التابوت أن هو رمز للسيد المسيح نفسه. ولما درسنا في التابوت، يعني هو طبعا ممكن ناخدها رمز العدرة، لا، وهنشوف أن في حاجات كثيرة جدا بترمز للسيد المسيح، وكمان بترمز لحد من القديسين أو لينا. فالأساس طبعا السيد المسيح. ليه بنقول أن الأساس السيد المسيح؟ لأن الغطاء كان معمول على مقاس التابوت بالضبط، والغطاء ده كان الغرض منه. الكروبيم دولة بيرمزوا للقضاء الإلهي، كانوا واقفين على باب الجنة ممنوع حد يدخل، ومسكين سيف نار متقلبة. طب إيه اللي حصل هنا؟ قال لك رئيس الكهنة بيدخل مرة واحدة في السنة وبياخد نقطة دم واحدة يرشها فوق الغطاء ويرش 7 مرات حوالين التابوت. وقلنا ليه بيرش مرة فوق الغطاء؟ لأن كفارة المسيح ودم المسيح وصليب المسيح مرة واحدة يكفي لخطايا العالم كله. وليه بيرش برا 7 مرات؟ بيرش 7 مرات ديت لينا احنا، لان احنا دايما بننسى وبنغلط، فدي علشان احنا نفتكر. لكن الملاكين دول واقفين عاملين كده هو وبصين على تحت، شايفين القضاء الالهي بس شايفين نقطة الدم غطت covered everything، عشان كده اسمه الكفر، بيغطي كل حاجة. فالله الاب شايفنا من خلال الدم، من خلال المسيح، ابرار في المسيح. دول أول قطعتين. بعد كده بنلاقي 3 قطع في القدس. أول قطعة درسناها كانت مائدة خبز الوجوه، ومائدة خبز الوجوه دي كان بيتحط عليها 12 رغيف، وال 12 رغيف دول بيمثلوا أسباط إسرائيل الاثنى عشر، وكانوا يتخبزوا كل يوم سبت ويتحطوا على المائدة وما يحدش يلمسهم لغاية تاني أسبوع، الأسبوع اللي وراه، السبت اللي وراه يأكلوا منه الكهنة. وكأن ربنا بيقول لنا أشبع أنا الأول، وهيشبع بإيه؟ هيشبع بينا، وبعد كده أنتوا تشبعوا، تشبعوا إيه؟ تشبعوا بيا. وكان محطوط ليها إطارين أو إفريزين من فوق، علشان لما كانوا ينتقلوا من مكان لمكان ويشيلوا الترابيزة اللي عليها الخبز ده، الخبز ده موجود، عشان كده اسمه خبز الحضرة، موجود دايما قدام ربنا، عشان كده احنا دايما ماثلين امام الله، وما فيش ولا واحد منهم يقع، كلنا محروسين، مش باكليل واحد، ده احنا محروسين باكليلين امام الله. وقلنا المائدة بترمز الى الشركة بيننا وبين الله. بعد كده كلمنا عن قطعة واحدة برضو من ذهب وزنها حوالي 50 كيلو ذهب صافي، ومصنوعة مش سباكة، مصنوعة نقش بالصنعة، لا، الحائك الحازق ده الحائك الحازق ده في الحاجات الخياطة دي، كانت صنعة نحت، كان بالأزميل وبينحت فيها، وقلنا نحت حازق ما مش هخلص معنا أهو لازم حازق وخلاص. المنارة بترمز للسيد المسيح، وقلنا لأن هي اتخبط عليها كتير علشان تتشكل وعشان تطلع بالشكل ده، وأزميل شغال فيها، فده رمز للألام اللي جاز فيها السيد المسيح. والنور اللي بيطلع من الزيت النقي اللي محطوط جواها، والزيت ده رمز للروح القدس، والفتيلة اللي منورة أنا وأنت وأنت وحضرتك وحضرتك كل واحد فينا بننور بزيت الروح القدس، وده كان مصدر النور الوحيد جوه القدس، وده بيرمز لإرشاد الروح القدس. وفي قطعة تاني اللي هي مذبح البخور، دي لسه ما تكلمناش عنها. نطلع برا نلاقي آخر قطعتين، المرحضة اللي بيغتسلوا فيها، ودي برضو مش هنتكلم عنها ولسه ما تكلمناش عنها. وموضوعنا النهاردة بقى هنتكلم عن مذبح المحرقة. فإحنا تكلمنا الأول عن التابوت، الغطا، المايدة، المنارة، وكل دول بيتكلمونا عن سكة الله للإنسان جاي في دينا. وبعد كده رح نط بينا للغطا، الأغطية اللي موجودة، ودول أربع أغطية بترمز لصفات السيد المسيح الأربعة وبترمز للبشائر الأربعة، وأفخر الأنواع بتاعة الأغطية موجود من جوه متغطي خالص، وأردأ نوع من بره لأنه هو منظره قدام العالم لا منظر له ولا جمال فنشتهيه. فالصورة من بره مش حلوة، لكن اللي عايز يشوف جمال المسيح يدخل من جوه. وبعد ما كلمنا على اللي بره على الغطا، جه كلمنا على اللي جوه اللي هو المسكن ده، وقلنا المسكن ده عبارة عن ألواح واقفة بترمز لنا إحنا جماعة المؤمنين، مبنيين بناء روحيا ومسكنا لله في الروح، وإنهم متربطين مع بعض بحلقات ذهبية ترمز لعمل الروح القدس. وفي أرض خمس عوارض، واحدة بتفوت من جوه كل العوارض ديت، وأربعة من بره. الواحدة اللي من جوه عمل الروح القدس، وهي دي اللي مثبتة البناء مع بعضه، وأربعة من بره دي بترمز إلى عمل الروح القدس في الكنيسة. قلنا الاثنين اللي تحت يرمزوا للرسل والأنبياء اللي مبني عليهم الكنيسة، ومن فوق الرعاة والمعلمين اللي هي ما زالت مستمرة في الكنيسة. وتحت كل قاعدة بنلاقي قاعدة علشان تثبت في الجو الصعب وفي الرمل وفي التراب، قاعدتين كبار جدا من الفضة، كل قاعدة منهم 50 كيلو فضة، يعني حوالي 100 كيلو فضة تحت كل عمود. وقلنا أن الفضة دي رمز للفداء، وكان اليهودي يدفع نص شاقل أو شيكل من فضة فداء عن نفسه من ابن 20 سنة فصاعد. فحسبنا الحسبة لقينا أن القواعد المحطوطة تحت كل عمود، كل عمود يرمز لحد مننا من المؤمنين، يكفي لدفع كفارة 12,000 شخص. وده رمز لأن كفارة المسيح كبيرة جدا وكافية جدا ومغطية كل احتياجاتنا بل وزايدة عنها. اتفضل. نبتدي ناخد فكرة عامة عن المذبح. أول مرة جه ذكر المذبح، وجه ذكره ضمنا مش صراحة، بداية من أول الكتاب في سفر التكوين وأصحاح 3، لما آدم وحواء غلطوا ربنا ما طردهمش، هو طردهم من الجنة، بس قبل ما يطردهم من الجنة أول ما آدم سمع الصوت عمل إيه؟ جري، استخبى. كان متعود يفرح لما يسمع صوت ربنا، بس المرة دي في حاجة غلط حصلت، اتكسر. ودايماً إحنا بنحاول نصلح غلطنا بنفسنا. ومن خلال الأسبوعين اللي فاتوا كنت بتكلم في الاجتماع، وقدس أبونا شنودة جه أكد على الكلام في الآخر تاني، على إن الأعمال ما تنفعش لوحديها بدون إيمان. مش معنى كده إن إحنا ما نعملش أعمال، لكن إحنا الخلاص بناخده مجاني، لكن بأعمالنا بنثبت وبنؤكد إن إحنا قبلنا هذا الخلاص، وهو ده دليل على إيمان. فلما وقع آدم جه بيقول لنا في عدد 21 في أصحاح 3، وصنع الرب الإله لآدم وإمرأته أقمصة من جلد والبسامة. جاب الجلد منين؟ لازم ذبح حيوان. فدي كانت أول إشارة غير مباشرة للمذبح من أول ما أخطأ الإنسان. ربنا بقى إيه؟ ربنا مش بيتغير، بس احنا اللي فهمنا على قده، فبيبتدي معانا ايه حته حته. يقول له الاول ورق التين مش هيغطيك، لازم يكون في جلد، والجلد ده لازم ذبيحه. وانا بتخيل الكلام ده مش مكتوب في الكتاب، ادم وحواء بعد ما اطردوا وخلفوا هابيل وخلفوا قايين، كانوا يقعدوا مع اولادهم وهم صغيرين كده زي ما احنا نقعد مع اولادنا الصغيرين، ونحكي لهم حكايه، حكي لهم ده احنا كنا قاعدين في جنه وكنا مبسوطين وكنا فرحانين، وربنا قال لنا كل حاجه تحت امرنا الا الشجره دي، ووقعنا في الغلط وكلنا من التفاحه، وبعد كده ربنا طردنا من الجنه وكنا عريانين وخايفين ومكسوفين، فرح جايب حمل وراح ذبحه وجاب القميص الجلد بتاعه عمل لنا قميص ولبسنا وغطانا. فلازم يا حبيبي علشان يكون فيه تقدمه لربنا لازم تكون التقدمه ذبيحه دمويه، لازم يكون في دم، بدون سفك دم ما يحصلش مغفره. وقعدوا يعلموا حكايه لاولادهم الحكايه دي. جينا بعد كده تاني مره جه فيها ذكر المذبح، كان ايام هابيل وقايين، كبروا الولاد، وقايين كان فلاح وشغال في الغيط وعمل زي الناس اللي عايزه ايه، انا مش عايز ربنا انا هعمل بنفسي، اشتغل شغل جامد ويمكن قدم من احسن ثمرات الارض، وراح حاطط الثمر بتاعه قدام ربنا، وجه هابيل حط حمل قدام ربنا، نزلت نار من السماء واكلت الذبيحه بتاعت هابيل. دي كانت تاني اشاره للمذبح، اتغاظ قايين وقام على اخوه وقتله. وقبل كده جه له صوت ربنا قال له عند الباب خطيه رابضه واليك اشتياق وانت تسود عليها، ان احسنت افلا رفع. افلا رفع ديت ليها معنيين والمعنيين يمشوا. المعنى الاولاني قايين لما اتغاظ وقام على اخوه بيقول لك فسقط وجهه، فربنا بيحذره بيقول له انت وجهك سقط ليه؟ انت في خطيه وانت ناوي عليه، لو انت احسنت التصرف وما عملتش الخطيه دي مش انا هرفع وجهك. والمعنى التاني ان احسنت يعني لو قدمت ذبيحه دمويه، قدمت حمل، انا هرفع الذبيحه وهقبل. وكانت دي تاني مره يكلمنا فيها برضو مش صراحه عن الذبيحه وبالتالي عن المذبح. بعد كده بعد الطوفان العالم الجديد اللي ابتدى بنوح واولاده، اول ما طلع نوح من الفلك بيقول لنا ان نوح بنى مذبحا للرب، ودي كانت اول اشاره صريحه في تكوين 28 للمذبح. فنلاقي ان موضوع المذبح ده في فكر الله منذ بدايه الخليقه حوالي 2500 سنه قبل ما يحكيها لنا في خروج 27 في خروج شعب اسرائيل مع موسى. مواصفات المذبح قبل ما يحكي لنا على المذبح في خروج 27 اتكلم قبل كده وهو بيدي الوصايا العشرة لموسى في خروج 20 ومن عدد 24 ل 26 انتوا درستوه زمان قبل كده. فايه مواصفات المذبح؟ قال له مذبحا من تراب تصنع ليه. يبقى اول صفه للمذبح انه يتعمل من ايه؟ من التراب. وبعد كده رجع قال له وان صنعت لي مذبحا من حجاره، يعني ممكن يبقى من حجاره، فلا تبنيه منها منحوتا، يعني ما تجيبش ادوات وتكسر وتظبط وتعمل، اذا رفعت عليها ازميلك تدنسها ولا تصعد بدرج الى مذبحي لكي لا تنكشف عورتك عليه. طيب تعالوا نشوف ايه الثلاث حاجات اللي هو كلمنا عليها. اول حاجه ان هو من تراب. التراب اول ما نسمع عن التراب يفكرنا على طول بايه؟ بالاتضاع. احنا ايه؟ احنا تراب. عشان كده الانسان على راي واحد قال احنا هنتضع عن ايه؟ ما احنا تراب، ما فيش اقل من كده. يعني ما الانسان مخلوق من تراب، فاحنا اول حاجه التراب بيكلمنا عنها الاتضاع. فانت لازم اول صفه علشان تيجي تقدم الذبيحه لازم تيجي تقدمها بالتضاع. كمان التراب بيفكرنا بالموت، ففي الذبيحه في موت، يبقى المذبح لازم يكون من تراب، هيفكرنا بان احنا من تراب للاتضاع ويفكرنا بالموت. تاني حاجه قال له لا ترفع عليها ازميلك. ليه لا ترفع عليها ازميلك؟ هات الحجاره زي ما هي ورصها، ما تحاولش توصل لربنا بتصرفات وباعمال بشريه. انا في خطه عاملها، انا اللي هنفذ بيها الخلاص ده. فانت ما تجيبش الازميل بتاعك وتحاول تعمل عباده وتحاول تعمل ديانه وتحاول تالف من عندك. زي ما هي الحجاره لا تنحت ولا تخبط ولا تضرب فيها بازميل، تستعملها زي ما هي. والحجر كمان رمز للمسيح المقام من الاموات. الانسان بغبائه فكر ان هو ممكن يحجب الشمس عن الشروق. بمعنى ايه؟ المسيح مات على الصليب وجابوا حجر حطوه على باب القبر، وفكر ان هو ممكن يمنع الشمس البر من ان هي تشرق، وقال لك اضبطه وحط اختام وهات حراس وهات عساكر وحط الحجر على باب القبر. جه ثالث يوم الصبح الملاك دحرجه زحلقه وقام المسيح من الموت. يبقى الحجر كمان بيفكرنا بقيامة المسيح. ثالث حاجة لا تصعد عليه بدرج لألا تنكشف عورته. أحيانا بنحب نطلع ونتباهى قدام ربنا ونتظاهر بأكثر مما نحن عليه. مين عمل الحكاية دي؟ مين دخل يتباهى قدام ربنا؟ الفريسي والعشار. الفريسي دخل فرحان بروحه قوي وبيقول له أنا بصلي وأنا بصوم وأنا بعمل وأنا وأنا، وهو فعلا كان بيعمل الحاجات دي، بس هو داخل مش بيعملها محبة في ربنا، ده داخل بيتباهى بيه. ولست مثل العشار. لا حبيبي ما تنفعش، ما تجيش تتظاهر وتتمنظر علي. يبقى دي مواصفات المذبح اللي شرحها. تعالوا نتفرج على فيديو سريع كده بيورلنا المذبح. اشرح لكم بسرعة المذبح ده كان شكله ايه عشان تبقوا متخيلين. كان معمول من خشب، نفس نوع الخشب، خشب الصنط الذي لا يسوس، بس المرة دي ما قالناش ان هو متغطي بالذهب، قال ان هو متغطي بالنحاس. وعلى فكرة هنلاقي تدرج في الماتيريال، هتلاقي كل اللي بره نحاس وهتلاقي جوه القدس كله ذهب، وجوه قدس الأقداس ذهب نقي. نفس فكرة الأغطية برضو، اللي من جوه أغلى حاجة واللي من فوق أرخص حاجة. عبارة عن مربع كبير زي ما انتوا شايفين، طوله وعرضه قد بعض، 5 دراع يعني حوالي 2.5 متر، ومجوف من جوه فاضي، وارتفاعه 3 دراع يعني 1.5 متر. ومن جوه في النص بالضبط، في نص الارتفاع، في زي افريز كده، والافريز ده عليه شبكة نحاس. عارفين الباربيكيو اللي عندنا في البيت، فريم رف حاجة هتستقر عليها حاجة، زي بالضبط في الباربيكيو لما بتلاقي في ادج كده داير ما يدور محطوط عليه الجريل. فهي نفس الفكرة، لأن هي كل اللي بيتعمل في المسبح طول النهار. المسبح ده فيه ذبيحة صباحية وذبيحة مسائية، وكل يوم بيبقى فيه ذبيحة، ففي نار شغالة على طول. فمربع ومجوف، وفي النص فيه الفريم ده اللي محطوط عليه الشبكة النحاس. أيوة مين. هتلاقي كل الكلام اللي قلناه بعد أصحاح، لو أنا فكر كويس، 32 أو 33 مش متذكر بالضبط، بيبتدي يشرح بقى إزاي هم بنوا ونفذوا الحاجات دي. يعني هنا الأوردر جاي لهم تعمل إيه، وبعد كده هيتكلم على تجهيزات الكنيسة، وبعد كده هيجي يتكلم من 30 تقريبا ل 32 أو 33 مش متذكر بالضبط، هيتكلم عن الغلطة اللي عملوها بتاعت البعل، وبعد كده يبتدي يتكلم على بناء كل القطع بتاعت المسبح. فالجزء الأخير ده هتلاقي فيه كتير قوي حاجات متعادة، وهتلاقي فيه تفاصيل أحيانا أكتر. فاحنا تكلمنا عن الفريم، الارتفاع، طول، العرض، الشبكة، وبعد كده فيه حلقات، 4 حلقات من نحاس برضو، والحلقات دولة داخل فيها عصايتين عشان يتشال منهم المسبح. العصيان برضو معمولة من خشب الصنط، والخشب متغطي بالنحاس. وبعد كده في عدد 3 بيقول لنا عن الأواني المستخدمة في المسبح، دي مش هنتكلم عليها النهاردة، نتكلم عليها بنعمة ربنا الأسبوع الجاي. أبعاد المسبح زي ما قلنا 5 × 5 × 3، وقلنا أن المسبح بيرمز للصليب، ده المسبح والشبكة، وليه 4 قرون. أنا نسيت أتكلم على القرون، هنتكلم عنها. في 4 قرون، وفيه العصايتين اللي داخلة في الحلقات. مواد صنع مسبح المحرقة قلنا معمول من خشب، والخشب زي ما احنا عارفين ودرسناه كذا مرة قبل كده بيرمز لناسوت المسيح، وخشب لا يسيوس لأن المسيح كان لا يمكن أن جسده يرى فسادا، هو كان قابل للموت، أخذ جسد بشري زينا فكان قابل للموت، ممكن يموت لكن كان غير خاضع للموت. وزي ما احنا اتكلمنا قبل كده أن هو على الصليب سلم الروح، وبعد كده نكس الرأس، يعني بقوة لاهوته سلم حياته. النحاس بيكلمنا عن جزء في اللاهوت، بيكلمنا عن الغضب الإلهي والعدالة الإلهية. معروف أن النحاس من المواد اللي بتتحمل الحرارة الشديدة جدا، وحتى أحيانا بيصنعوا الأبواب، بعض الأبواب المضادة للحريق تبقى خشب متجلد من بره بنحاس، لأنه بيستحمل درجات حرارة عالية، ودي كانت نار ليل نهار، فكان المسبح ده محطوط في النار على طول. وكلمنا الكتاب كتير عن الغضب والنحاس في الحية النحاسية، إن اللي كان يرفع عينه ليها كان يشفى من لدغة الحية في البرية. وطبعا ما كانش الشفاء في الحية نفسها، لكن فيما ترمز إليه الحية، المسيح المعلق على الصليب. بعد كده كلمنا على المشكلة بتاعة الجماعة بتوع قورح لما جم قاموا على موسى وهارون، وش معنى أنتوا اللي هتبقوا القادة بتوع الشعب، واحنا ليه ما نقدمش بقور؟ فقال لهم كل واحد يجي يقدم بخوره وجابوا المجامر بتاعتهم، والمجامر كانت من نحاس، فنزلت نار حرقتهم كلهم وانفتحت الأرض وبلعتهم، والمجامر النحاس ديت أخدوها. وفي سفر الرؤيا بيكلمنا عن صورة السيد المسيح في المجد، من أحد الصفات اللي بيكلمنا عنها إن هما رجليه شبه النحاس النقي المحميتان في النار. فدي رمز لأن السيد المسيح وفى العدالة الإلهية، وهنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده، إن هو احتمل نار الغضب الإلهي، عشان كده رجلاه شبه النحاس النقي. في عبارة حلوة سمعتها بتقول إن النار في العهد القديم قضت على كل الذبائح، ذبيحة المحرقة كانت بتتحط على النار لغاية ما تتحرق بالكامل وياخدوا الرماد بتاعها، ودي هنتكلم عليها الأسبوع الجاي. فنار العهد القديم قضت على كل الذبائح، لكن السيد المسيح الذبيح الصليب قضى على نار الغضب الإلهي، هو اللي قضى على النار مش النار اللي قضت عليه، وقضى على نار الغضب الإلهي بمعنى وفى كل مطالب العدالة الإلهية، إن هو شال خطايانا ووفاها كلها على الصليب، فبهذا أطفأ نار الغضب الإلهي عن خطايانا. أبعاد المذبح، نشوف إيه معنى الأرقام. إحنا قلنا 5 × 5 في ارتفاع 3 ومربع، يعني عندنا 3 أرقام نتأمل فيها، رقم 5 ورقم 4 لأن المذبح مربع، ورقم 3. تعالوا نشوف معانيهم إيه. رقم 5 درسناها كتير قبل كده، وقلنا رقم 5 رمز المسؤولية، زي صابع الإيد 5، زي الوصايا 10، 5 × 2، 5 تجاه الله و5 تجاه الناس. ودي كمان ترمز إلى أن السيد المسيح، لأن احنا هنا بنتكلم عن المذبح وعن الذبيح، فهو تحمل المسؤولية كاملة عنا، لأن أحزاننا حملها وأوجاعنا حملها، وأحزاننا حملنا وأوجاعها تحملها. قعدت أفكر في الآية دي الأسبوع ده بعد الحادثة بتاعت كنيسة البطرسية، كلنا زعلنا وحزننا على إخواتنا اللي ماتوا، وفي ناس ليهم ناس يعرفوهم هناك شاركنا معهم سواء بتليفونات بإيميلات بمشاركات على الفيسبوك. كل اللي احنا عملناه ان احنا شاركنا مع الناس في أحزاننا سواء بكلام أو بصلوات أو بأو أو، لكن الوحيد اللي تحمل شال المسؤولية حمل أحزاننا بالفعل هو السيد المسيح. فأول رقم في المذبح 5 بيكلمنا عن إن هو شال المسؤولية كاملة بالنيابة عننا. بعد كده المربع رقم 4، زي ما قلنا قبل كده دايما رقم 4 بيرمز للعالم، اتجاهات العالم الأربعة، الشمال والجنوب والشرق والغرب، فهو بيرمز للعالم كله. كمان احنا طالما بنتكلم عن الصليب، فمربع هنا بتتكلم عن إن مفيش فرق قدام ربنا، الكل قدامه واحد، بيحب الكل وعايز الكل وقبل الكل. يعني واحد كويس جوه الكنيسة زي واحد خاطي بره تفرق معايا ومعاك، لكن عند المسيح يقبل الكل. والدليل واضح جدا على الصليب، نعم هكذا حب الله العالم يوحنا 3:16، وعلى الصليب اللص ده عمل ايه؟ ده عايش طول عمره حرامي ومجرم وقاتل، في آخر لحظة قبله. فمربع دليل على أن قبول الله ومحبة الله ثابتة للجميع، لا تنقصها خطايانا ولا تزودها أعمال برنا. رقم 3 طبعا ده رقم الثالوث الأقدس، وكمان قلنا أي شهادة تقوم على فم شاهدين أو 3، فرقم 3 رقم الاستعلان ورقم الشهادة، ومجد الله الآب استعلن في الصليب. وأخذنا مرة في مرة قبل كده إن المرة اللي فيها السيد المسيح قال له مجد ابنك، دي ما كانتش هو بيقوم لعازر ولا كان بيعمل معجزة من المعجزات ولا بيشبع الجموع ولا بيقوم الميتين، لا ده كانت وهو رايح على الصليب قال له خلاص جت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا. فكان استعلان المجد الإلهي على الصليب، وده الرمز بتاع رقم 3. قرون المذبح، القرن في الكتاب المقدس دايما بيرمز للقوة، ونقرأ عنه في صمويل الأول أصحاح الثاني لما حنة أم صمويل صلت وقالت فرح قلبي بالرب، ارتفع قرني بالرب، اتسع فمي على أعدائي. وفي سفر المزامير بيقول الرب صخرتي وحصني ومنقذي، إلهي صخرتي به أحتمي، ترسي وقرن خلاصي وملجئي. دي قوة القرن. إيه القوة اللي موجودة في المذبح؟ تعالوا نشوف. المذبح زي ما قلنا ليه على أركانه الأربعة أربع قرون، وكان الكاهن يجي ياخد من دم الذبيحة ويحط على قرون المذبح، ودي بيقولها لنا يمكن ثلاث مرات في لويين أربعة إن هو بياخد من الدم ويحط على قرون المذبح. وقوة القرون جاية من الدم الذبيحة اللي محطوط عليها. وكان في العهد القديم المذنب اللي يتمسك بقرن المذبح يدخل يمسك في قرن المذبح من جوه، لو واحد عمل جريمة ما يقدرش يدخل حد يقتله طالما متمسك بقرون المذبح. طب تعالوا نشوف الكلام ده مظبوط بطريقة مطلقة ولا أي حد ممكن يمسك بقرون المذبح ينجو؟ إيه رأيكم؟ تعالوا هنشوف قصتين علشان كلامنا ما يبقاش تأليف وبس، قصتين من الكتاب المقدس والاثنين هنلاقيهم في سفر الملوك، واحدة في الأصحاح الأول واحدة في الأصحاح الثاني. في الأصحاح الأول بيحكي لنا عن حكاية واحد من ولاد الملك داود. داود كبر وشاخ وعجز وكان خلاص قرب على نهاية أيامه، وبيبتدي الأصحاح بكده بيقول لك وشاخ الملك داود. وكان واحد من ولاده كان أكبر من سليمان، واحد اسمه أدونيا. برافو عليك. أدونيا جه قال لك لا ده أنا خلاص أبويا هيموت، والحق نفسك يا واد واعمل نفسك ملك وتعالى أنت إيه زبط الدنيا. وراح واخد واحد من الكهنة ورئيس الجيش وجاب لم الدنيا حواليه وعمل ملك. وبعد كده داود لما عرف طلب أن هم يعينوا سليمان ملك، وأول ما عرف أدونيا أن أبوه خلاص نصب سليمان ملك وخلاص اتعملت المراسيم الرسمية وسليمان بقى الملك، قالك بس هموت. راح جري على جوه خيمة الاجتماع وراح ماسك في قرون المذبح. وبيقول لنا وخاف أدونيا من سليمان وقام وانطلق وتمسك بقرون المذبح، فأخبر سليمان هوذا أدونيا خائف من الملك سليمان وهوذا قد تمسك بقرون المذبح قائلا ليحلف لي اليوم الملك سليمان إنه لا يقتل عبده بالسيف. فقال سليمان إذا كان ذا فضيلة لا يسقط من شعره إلى الأرض، ولكن إن وجد به شر فإنه يموت. فأرسل الملك سليمان فأنزلوه عن المذبح، فأتى وسجد للملك سليمان وقال له سليمان اذهب إلى بيتك. رجع لبيته بسلام، مسك في المذبح، أنا غلط مش هنزل غير لما تديني الأمان. طب خلاص، وسليمان عفى عنه. لا كانت ديت وصية من عند ربنا، لو واحد مسك في قرون المذبح ما تقتلهوش جوه، فيزيكال يدخل يمسك في قرون المذبح، يعني يدخل قدام المذبح ويروح ماسك في قرن المذبح، يعني حتى البرانية دي ممكن أي حد يدخل فيها. فهو خلاص دخل من عند المذبح ماسك في القرون محدش يقرب منه. دي أول حكاية. الحكاية التانية في الأصحاح اللي بعديها. وهنشوف القصة التانية بقى، وهنشوف آية توضح الأمور بعد كده. أدونيا لما جه ياخد الملك خد معاه أبيثار الكاهن ويؤاب رئيس الجيش. ويؤاب ده كان شخص مصلحنجي بتاع مصلحته، عاش الملك عاش الملك، مات الملك مات الملك، فضل مع شاول ضد داود، لقى الدنيا هتقلب راح سايب شاول ورايح لداود. وكان دايما يقتل مش علشان حروب الرب وعلشان حروب، كان يقتل لمصلحة شخصية، ده فلان ده في مشكلة يلا غزه بالسيف موته، وكان يقتل. وكذا مرة داود كان متضايق من الحاجات اللي هو يؤب يعملها، وكان هو بيخبي ويحاول يدارى وما يبينش الحاجات دي، لغاية ما جه في أيام سليمان عرف أن أدونيا سليمان عفى عنه. وبعد كده قال لأبيثار الكاهن، قال له بص أنت راجل كاهن وبتقدم ذبيحة وتصلي ربنا، واللي أنت عملته ده أنا يعني أطلع يلا برا البلد وروح بعيد وخليك في حالك، علشان أنا مش عايز أقتلك لأن أنت كاهن لله العالي. فطرده، فخاف يؤاب، فرح جري برضه ومسك في قرون المذبح. يعني هو ما اعترفش بخطيته ايام داود ولا في ايام سليمان، بس هو لقى الدنيا خلاص تربقت فوق دماغه فقال لك لا روح امسك في قرون المذبح. فبيقول فهرب يؤاب الى خيمه الرب وتمسك بقرون المذبح، اخبر الملك سليمان بان يؤاب قد هرب الى الخيمه وهو بجانب المذبح، فارسل سليمان بناياه ابن يهويدا قائلا اذهب ابطش به. فدخل بناياه الى الخيمه في الرب وقال له هكذا يقول الملك اخرج، فقال كلا ولكني ها هنا ولكني هنا اموت. فرد بنياه هو رد بنياه الجواب على الملك قائلا هكذا تكلم يؤاب وهكذا جوابني. فقال له الملك افعل كما تكلم وابطش به وادفنه وازل عني وعن بيت ابي الدم الزكي، وقتله هناك وهو ماسك في قرون المذبح. في سفر الخروج صح 21 آية بتقول وإذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله بغدر فمن عند مذبحي تأخذه للموت. الكلمة اللي أنت كنت لسه بتقولها، لو هو ما فيش فيه شر هينجو، لكن لو فيه شر ما ينفعش أن هو ينجو، ما ينفعش أن أنا أبقى بين البنين. في ناس هتيجي للمسيح ومش هتنجو، مين دول؟ مين اللي ممكن يجي للمسيح وما ينجوش؟ اللي بيجي للمذبح اللي هو رمز للمسيح بينجو. بعد ما تنتهي حياتنا ما فيش فرصة، كله هيجي قدام المسيح، رغبت أو لم ترغب هتيجي قدام عرش النعمة، لكن وقتها خلاص مش هيبقى فيه فرصة للتوبة. فالفرصة موجودة دلوقتي للتوبة، لكن بعد كده مش هيبقى فيه فرصة. بعد كده بتكلمنا الكتاب عن الشبكة. أنا فوتت الجزء بتاع المجامر والأواني، هنتكلم عليها المرة الجاية لأن فيها تفاصيل كتيرة جدا. الشبكة دي قلنا محطوطة في النص، تحتها الحطب وفوقيها الذبيحة، ومحطوطة بالضبط في نص المذبح. المذبح كله مجوف مليان تراب من تحت، وعليه الحطب وفوقه الشبكة النحاس. يعني النار كانت جوه المذبح، مذبح كبير قوي، ارتفاع متر ونص، يعني مذبح عالي، وديت في نص الارتفاع والنار من تحت، يعني النار كانت مستخبية. النار اللي بتحرق الذبيحة كانت مستخبية جوه المذبح. ما هو المذبح كله مجوف، والشبكة ديت في نص المذبح، تحت الشبكة التراب الأرض، والحطب والخشب اللي محطوط مولعينه تحتيها. فالجزء التحتاني ده هو اللي فيه النار، فالنار مش باينه من جوه المذبح، متغطيه بالنحاس ومتغطيه بالذبيح. دي بتفكرنا بالظبط بثلاث ساعات الظلمه على الصليب. الثلاث ساعات الاولانيه قاعدين عمالين يعيروا فيه وعمالين يتريقوا عليه وعمالين يتكلموا عليه كلام وحش وعمالين يهزقوا فيه. الثلاث ساعات التانيين ظلمه حالكه، والكتاب صمت تماما عن ان هو يقول لنا حصل ايه، ونحترم صمت الوحي لما يصمت ايه اللي حصل. لكن نعرف ان هي كانت نار العدل الالهي بتتعامل somehow مع المسيح في خلال ثلاث ساعات الظلمه دي، النار المختفيه اللي بتتعامل مع الذبيحه الذي جعل الذي لم يعرف خطيه خطيه لاجلنا. وبيقول في المزامير، المزمور ده كله بيتكلم عن الام الصليب، مزمور 22 على لسان السيد المسيح بيقول: صار قلبي كالشمع قد ذاب في وسط امعائي. ذاب زي الشمع من ايه؟ الشمع بيدوب من ايه؟ من النار. وكمان برضو في المراسي على لسان السيد المسيح: أما إليكم يا عابري يا جميع عابري الطريق، تطلعوا وانظروا إن كان حزن مثل حزني الذي صنع بي، الذي أذلني به الرب يوم حمو غضبه، اللي هو يوم الصليب، من العلاء أرسل نارا إلى عظامي فصارت فيها بسط شبكة لرجلي. كده الصورة واضحة جدا على النار اللي جاز فيها السيد المسيح على الصليب. الشبكة قلنا في نص المذبح، ارتفاع المذبح قلنا كام؟ 3، يبقى النص كام؟ 1.5. فاكرين أول مرة درسنا فيها الخيمة التابوت قلنا ارتفاعه كام؟ 1.5. يبقى الشبكة على ارتفاع 1.5، على نفس ارتفاع التابوت. وده بيقول لنا ايه؟ ان الشبكة والتابوت على نفس الارتفاع. طيب برضو ايه يعني؟ ايه معناه؟ تعالوا نشوف المعنى. الذبيحة على نفس ارتفاع التابوت. التابوت بيرمز لايه؟ وبيرمز لحضور الله. قلنا ده المكان الوحيد اللي كان بيكلم الله موسى من على الغطاء في التابوت. وعلى الغطاء بالظبط اللي هو على ارتفاع 1.5 كان فيه ايه؟ نقطة الدم على الغطاء. يبقى الذبيحة اللي على نفس الارتفاع بتاع الغطاء، الغطاء عليه الدم، اهو الدم بره على المذبح والدم جوه على الغطاء على نفس الارتفاع. يعني عايز يقول ان ما ينفعش الله يسكن وسط شعبه دون وجود كفارة، دون وجود الدم. ما يعني الله لا يوجد وسط النجاسة، لابد من الطهارة. علشان كده كان لازم تبقى الذبيحة على نفس ارتفاع، على نفس مستوى العدل الإلهي، توفي العدل الإلهي علشان الله يقدر يسكن وسط شعبه، واحنا نقدر نمثل أمام الله في بر المسيح، نظهر أمام الله في بر المسيح. احنا دلوقتي وقتنا خلص، هنتكلم الأسبوع الجاي عن العصوين. وكذا حد فيكم سأل على تنقلات الخيمة ومين اللي كان بيشيل ايه والحاجات دي، فهقول لكم على 3 ولاد لاوي اللي كانوا متقسمين لفرق، كل واحد كان مخصص ليه جزء. ولقيت تفسير جميل جدا لمعاني الخدمة بتاعت ولاد لاوي. هنتكلم عن الحاجات دي وعن العصوين وعن شيل المذبح وعن أواني المذبح المستعمل. أيوة إيمان تفضل. هنتكلم عليه الأسبوع الجاي، لأن هنتكلم على أواني مخصوصة لرفع الرماد، وأواني مخصوصة علشان الدم، لا بس ما هي نقطة الدم دي يعني هتعمل ايه؟ خلاص الأسبوع الجاي هنكمل فيها. حاول أشوف نقطة الدم دي بيحصل فيها ايه. لا بيحط على الغطاء. لا الدم اتفضلوا نصلي. بسم الاب والابن والروح القدس لين واحد امين. ابونا السماوي القدوس نشكرك يا ربي من اجل عظم محبتك التي تجلت على الصليب. نشكرك يا ربي من اجل كل قطره دم سفكتها علشان تغفر خطايانا. نشكرك يا ربي على كل الالم اللي فوق مقدره عقولنا ان هي تفهمه اللي تحملته عشان نبان ونحن بعد خطاه نستطيع ان نقف امام كرسي وعرش النعمه في السماويات في بر المسيح. تكون لنا ثقه بدمك للدخول للاقداس لان انت يا ربي فتحت لنا الطريق للاقداس بجسدك عندما كسر وشق على الصليب. نشكرك يا ربي لو قضينا كل عمرنا يا ربي ان احنا نشكر مش هنوفي محبتك لينا يا ربي. اذكر يا رب ضعفنا قوينا وشددنا في رحلة البرية اللي احنا ماشيين فيها. انقذنا وعضدنا وامسك بيمنا وقوينا يا ربي ان احنا نسلك في الاعمال الصالحة التي سبقت فأعددتها لكي نسلك فيها كي ما نستطيع يا ربي ان نتمم الخطة الخاصة التي وضعتها العناية الإلهية لكل واحد فينا. بشفاعة أمنا الطاهرة القديسة العذراء مريم وجميع قديسيك اسمعنا واستجب لنا عندما ندعوك بشكر في دلة البنين قائلين يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك لياتي ملكوت تكن مشيئتك كما في السماء كذلك نعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ذنوبنا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر. ملكوت